انظر المطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقد كنا في درسنا السابق قد وصلنا إلى ختام سورة النور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا نورنا يوم القيامة. ونظرا لأن تسجيل الدرس لم يسجل الآيات الأخيرة من سورة النور، فإننا نمر عليها مرورا سريعا. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في هذه الآية الكريمة كما قلنا يوجه الله المؤمنين إلى مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق بشرف مكانته وعلو منصبه وجلالة قدره عليه الصلاة والسلام. فلا نناديه باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، لأن الدعاء نداء، دعوت فلانا عن بيت، لا تناديه باسمه الشخصي ولا بلقبه. نهينا ان نقول يا محمد او نقول يا ابا القاسم، ولكن نناديه بالصفة. وقد قلنا قديما ان الصفة ابلغ من الاسم، لان الاسم لا يدل على اكثر من ذات المسمى. شخص اسمه علي، علي من هو علي؟ هذا طويل قصير، اسود ابيض، عالم جاهل، غني فقير، عاقل مجنون، الله اعلم. حاجة اسمها علي، ولكن الصفة تدل على تحقق ذاتها او على تحققها في موصوفها. فلان طويل يبقى الطول متحقق، فلان ابيض يبقى ابيض، اصفر يبقى فيه صفرة، فلان جميل فيه جمال، عالم فيه علم، غني فيه غنى. فالصفة تدل على معنى متحقق في الموصوف. ومن اكرم الصفات واسماها صفة الرسالة، او صفة الرسالة وصفة النبوة. وذلك ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول، يا رسول الله، يا نبي الله. واذا كان الحق تبارك وتعالى لم يناده باسمه، فكيف بنا نحن؟ وقلنا ان الله تبارك وتعالى نادى جميع الانبياء باسمائهم، وذلك ليس فيه اهانة، ولكنه لم ينادي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الا بالصفة، وذلك فيه زيادة تكريم. زيادة تكريم، ودي تدخل تحت قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مش فضلهم رسول رسم ورسول مش رسم، لا، هم جميعا يتفقون في انهم رسل الله، لا نفرق بين احد من رسله، اي في الايمان بانه رسول. عيسى عليه الصلاة والسلام رسول، وموسى عليه الصلاة والسلام رسول، نوح عليه الصلاة والسلام رسول، محمد صلى الله عليه وسلم رسول، يتفقان في ان كل منهم رسول، ولكنهم يتفاضلون في العطاءات والاكرامات. ومن ضمن اكرامات رسول الله تبارك وتعالى لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام انه ناداه بصفته ولم يناده باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولها معنى ثاني، لا تجعلوا دعوة الرسول لكم كدعوة بعضكم لبعض. دعاء الرسول بينكم يعني دعاءكم له تنادوه ادي واحد، دعاء الرسول بينكم يعني اذ يدعوكم الى شيء، اذ يدعوكم الى شيء كدعاء، لا تجعل دعوة الرسول لك كدعوة اي شخص لك. اي شخص يدعوك لحاجة تجيبه او لا تجيبه حسب ظروفك، ولكن اذا دعاك الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان تجيب داعي الله، لابد ان تستجيب له. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يجيبكم. او لا تجعلوا دعوة الرسول عليكم كدعوة بعضكم على بعض، لان الرسول دعا عليك والعياذ بالله دعوته ايه مستجابة، دعا لك دعوته مستجابة، واحد دعا عليك دعوته مستجابة الله اعلم، قد يجيبها الله وقد لا يجيبها. فلها تفسيرات اربع، ولكن التفسير الاشهر والاظهر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يا لا تجعلوا نداءكم للرسول عليه الصلاة والسلام كما تنادي احدا من البشر. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قلنا في الآية السابقة ان الله وصف المؤمنين بانهم اذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، يعني قاعدين معاه في مجلس مشاورة او في مجلس علم او في خطبة جمعة او خطبة عيدين او صلاة الكسوف او قضية مهمة من قضايا الاسلام، لا يخرج احد من مجلسه عليه الصلاة والسلام الا بعد ان يستأذن. ويستأذنونه لماذا؟ لبعض شأنهم مش لكل شؤونهم، ها؟ زي كما قلت في الدرس الماضي، يقول لك ده انا معايا بعد مع واحد على ماتش طاولة، ده عذر والله، ده ذنب. واحد موعدني يشربوا شاي، واحد موعدني يشربوا عصير، واحد موعدني يطلعوا يتفسحوا، دي مش اعذار. ولذلك لم يكن لشؤونهم، قال لبعض شأنهم، يعني القضايا المهمة التي لا يمكن للإنسان أن يصبر عليها، كقضاء الحاجة مثلا يعني، أو كمرض خطير أو كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، لا يخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستأذن. وكان الاستئذان كما قلنا بطريقة تبقي على جلال المجلس وروعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستأذن بالصوت ولكن بالإصبع، يشير بالسبابة، دي اسمها ايه السبابة او المسبحة لانك بتسبح بها، يستأذن هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأذن له بالإشارة ايضا ابقاء على جلال المجلس. والله تبارك وتعالى يعني وجهه اذا استأذنك المؤمنون فأذن لمن شئت منهم، وبعد ما يقول له فأذن لمن شئت منهم يقول له عز وجل واستغفر لهم الله. استغفر لهم الله، واحد عنده ضرورة وعنده عذر واستأذن استئذانا مؤدبا وأذنت له، وبعد ذلك تقول لي يا رب واستغفر له، ماذا صنع؟ ماذا أذنب؟ كلمة واستغفر له دي إيحاء وتنبيه على أن الاستئذان ولو لضرورة لا يخلو من شائبة الذنب. واستغفر له، استغفرهم على ايه؟ يعني كأنه فضل شؤون الدنيا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك بعض العلماء يقرر ان ذلك الادب باق الى يوم القيامة، لكن في ايه؟ في مع خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يحب ان يعلم المسلمين تقديس حرماتهم وتكريم مجالس اسلامهم، يعطونها شيئا من القداسة ومن العظمة حتى يدركوا جلال هذا المجلس وعظمة عطائه وعظيم فائدته، وانهم يحترمون كل ما يتصل بالاسلام، وبالاخص لو كان رئيس المجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم او احد خلفائه رضي الله تعالى عنه. ويحذر الناس من التسلل، التسلل الخروج على خفية، وقلنا التسلل في اللغة العربية السير في البين على خفية وعلى تدرج. في البين يعني ايه؟ يعني في الزحمة، جماعة طالعين كده تحط نفسك في وسطهم وبعدين شوية كده، واحد عاوز يطلع من الحته دي مثلا يعني، او من الصف ده شويه كده يروح متاخر الصف الثاني يروح على الثالث اللي وراه، شويه شويه اللي وراه، شويه شويه لما يوصل على الصف اللي في ريح السن يروح ناسي ده مثلا يعني. وزي قال السير في البين على تدرج وخفيه، وده اسمه تسلل، يتسلل زي اللي بيشوفوا في الافلام بيتسلل، يطلع من ناصيه هوب يسطر ورا ولا برتان يسطر مش عارف ايه، شويه كده وشويه كده مش على طول، اهو ده اسمه تسلل. قد كان المنافقون اذا استاذن احد المسلمين لضروره من ضروريات حياته واذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج المنافق متسترا في هذا الشخص المسلم، يعني يدار فيه عشان يطلع. فالله تعالى يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني ان كنت ايها المنافق تخرج متخفيا حتى لا يراك رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله يراك. ورؤية الله ايها الاخوة، نحن غالبا نؤكد عليها في كل مناسبة لانها مبدأ لو استقر في النفس واستحضره الانسان في كل تصرفاته غالبا لا يعصي لها ابدا، لانه في كلامه يعتقد ان الله يسمعه، في حركاته يعتقد ان الله يراه. وما دام الله يراك وانت عارف ان الله يرى ولا تخفى عليه خافية، وانه العليم القدير القادر على الثواب القادر على العقاب، وانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهناك تخاف ده انت تيجي تصرخ بس استنى اما الرجل ترقد كده، استنى اما الناس ايه يدخلوا بيوتهم عشان ما حدش يشوفك. واحد اقول لك حد شافك؟ يقول لك لا، يقول لك كويس الحمد لله الحمد لله. ايوه حد شافك، ده الحد الكبير ده الله شاف. الناس بقى تائه عنهم رؤية الله دي، يخافون رؤية البشر ولا يحذرون رؤية خالق البشر. فالله تعالى يزكي في نفوسنا وينمي في عقائدنا هذا المعنى، معنى الرقابة، رقابة الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا اي ملاوذة، فليحذر ثم يحذرنا فليحذر الذين يخالفون عن امره، يحذر الذين يخالفون عن امره، عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن امره، عن امر الله تبارك وتعالى. الضمير يصح يرجع الى الله تعالى، ويصح يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحذروا من ايه؟ ان تصيبهم فتنة، يعني ان يصيبهم بلاء في الدنيا، او يصيبهم عذاب اليم. قد يصيبك بلاء في الدنيا وقد يكون مكفرا، وان لم يصيبك شيء في الدنيا يكفر عنك خطاياك، يكفر الخطايا المخطئ او الخاطئ على الاصح، اصابه في الاخرة عذاب ايه؟ اليم. وانا قلنا عذاب اليم وعذاب عظيم وعذاب مقيم، شرحناها كتير يعني. طيب، الا ان لله ما في السماوات والارض. يقرر الله تبارك وتعالى تعقيبا على هذه التوجيهات كلها ان له على سبيل الملكية المطلقة والتصرف المطلق والارادة المطلقة دون شريك، ويصدر هذا بألا، وألا دي أداة تنبيه، ألا دي أداة ايه؟ تنبيه. عارفين زي القاضي من بقعد في الجلسة كده وراح عاملين بالمطرقة كده، تنبيه يعني القاضي جاي او القاضي حيفتح اهلي، اي ألا دي أداة تنبيه. وطبعا عارفين انتم المسلسلات والمسرحيات والبتاع في دقات كده بيعملوها تنبيه ان البطل طالع يعني، اهي ألا دي أداة تنبيه. ثم يأتي حرف التوكيد إن، ألا إن لله، قدم الجر والمجرور لإفادة الاختصاص. كان يمكن أن يأتي التعبير ألا إن ملك السماء، ألا إن ما في السماوات والأرض لله، لا بأس. ولكن أقوى منها ألا إن لله، لان تقديم لله، تقديم الجر والمجرور في البلاغة العربية يفيد الاختصاص، يعني الا ان لله لا لغيره. ولو قلت الا ان ما في السماوات والارض لله لا يفيد الاختصاص، ولكن تقديم الجر والمجرور يفيد ايه؟ الاختصاص، اختصاص الملكية واختصاص التصرف. واختصاص الملكية واختصاص التصرف المطلق مبني على اختصاص الخالقية، لانه هو الذي خلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، لخلقهن العزيز العليم. ما دام خلق يبقى ملك، وما دام ملك يبقى امر، الا له الخلق والامر. قضايا متشابكة. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه من خروج وتسلل ظاهر، ما انتم عليه من عقائد باطنة، يعلم السر، يعلم ما بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. قد يعلم ما انتم عليه، ما انتم عليه ظاهرا وباطنا، من حق او باطل، من ايمان او كفر، من هدى او ضلال. قد يعلم ما انتم عليه، ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا، ينبئهم بما عملوا. وفي سورة المجادلة يقول ايه؟ احصاه الله ونسوه. وكنت ناس افكرك، يعني مفيش مغالطة، ده كتاب الاعمال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. وحتى يعرف الانسان ذنوبه وجزاءه الذي سيلقاه دون اعتراض. ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا، ثم يؤكد عالمية الله تبارك وتعالى للصغيرة والكبيرة، فيقول والله بكل شيء عليم. وبعد سورة النور سورة البيان سورة التوضيح سورة الشرح، ان الله بين، لقد انزلنا اليكم ايات مبينات ونورا مبينا، تأتي سورة الفرقان وما اشد تمازج وتناسب كلمتي النور وكلمة الفرقان، لأن النور يفرق بين العوج في الطرق والاستقامة، ويميز بين الأسود من الأبيض، كذلك الفرقان يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشد والغي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. فرقان بيان. فكلمة نور وكلمة فرقان متلائمتان ممتزجتان، وإن اختلفتا لفظا فإنهما يلتقيان معنى ودلالة، معنى ودلالة. وكما سمى الله القرآن نورا سماه فرقانا، أنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل النور هو القرآن وكتاب تفسير له، وقيل نور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب عن القرآن. المهم أن الله سمى القرآن نورا، وسمى محمد يسمى القرآن كذلك فرقانا. مناسبة السورة للسورة، يعني ليه جاءت سورة الفرقان عقب سورة النور؟ بينهم ارتباط. في اواخر سورة النور مدح الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلى شأنه واجل مجلسه، وكرم اسمه ودعوته، وحذر من مخالفته. وفي سورة الفرقان يؤكد الله تبارك وتعالى هذا المدح، يؤكده بماذا؟ بأنه خلع عليه وصف العبودية لله. أبلغ تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله وصفه بأنه عبد الله، خلع عليه هذه المرتبة العليا، مرتبة العبودية، في أشرف مقاماته وأسمى حالاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهكذا. ثم أنزل القرآن عليه، ثم جعله رسولا للعالمين، ثم دفع عنه شبهات وطعنات الجارحين المعاندين الذين قالوا عليه صلى الله عليه وسلم ان تتبعون الا رجلا مسحورا في هذه الصورة، وقالوا عنه ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، واعترضوا على حظه من الدنيا، فقالوا لو يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها، وقالوا على القرآن الذي جاء به اساطير الاولين اكتتبها، وقالوا عنه ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون، وهزئوا وسخروا منه صلى الله عليه وسلم، وكان اذا مر بهم اشاروا اليه وقالوا اهذا الذي بعث الله رسوله، هو ذا الرسول بتاعنا؟ فالله تبارك وتعالى يكرمه ويسري عنه ويدافع عنه ويقول له ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ثم يأمره بالتوكل على الله في الصورة، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، ويكفيك أن الله عليم بذنوبهم خبير بخطاياهم. ويكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة أبلغ تكريم. في متى يقول الله في هذه الصورة بالنسبة للمشركين واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ويقول الله عنهم في نفس السورة واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ مين الرحمن دي؟ انا اسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. لما يذكر الله هذا؟ يذكره ايها الاخوة تلطيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزاء له، وتخفيفا عنه من الاذى الذي لحقه بسبب تطاول المشركين عليه وطعنات وتجريحهم اياه. وكأن الله يقول له لا تحزن يا رسول الله، او لا تحزن ايها النبي، فانهم وان تطاولوا عليك وطعنوا فيك فانت بشر مثلهم، وان تطاولوا عليك فقد تطاولوا على الذي خلقهم وتطاولوا على الذي رزقهم. يعني ان كانوا اتهموك او سبوك فقد سبوني انا، وقد اعتدوا علي انا، وتطاولوا علي وانا الذي خلقتهم ورزقتهم. وفي ذلك كل بصرة على يذكر اخطاء المشركين في حق جلاله وعلوه وجبروته، فهو بذلك يخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة تؤكد مدح وتمجيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا انسب ارتباط او اشد وشيجة او علاقة بسورة الفرقان مع سورة الايه؟ سورة النور. في مستهل هذه السورة يطالعنا القرآن بلفظ لم يأتي فيه الا 9 مرات، ولم يأتي في استهلال سورة الا 2 مرات، الا وانه لفظ تبارك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومرة اخرى يجيء في سورة الملك، سورة تبارك، يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم جاء هذا اللفظ بعد ذلك 7 مرات في وسط السورة، يعني منها 2 مرات في سورة تبارك، في سورة الفرقان ده. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. وفي تقريب قرب اواخرها تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فلفظ تبارك جاء في القرآن 9 مرات، 3 منها في سورة الايه؟ الفرقان. وتبارك لفظ من الفاظ الثناء. الله تبارك وتعالى يثني على نفسه، ويثني على نفسه كأنه ينوب عن خلقه في هذا، يؤدي لنفسه حقا لا يعجز العباد عن ادائه. يعني ربنا يقول لك وقل الحمد لله، يقول لك احمدوه يعني، ولكن هل نحن نستطيع ان نحمد الله حق حمده؟ عاجزين. ولذلك حمد الله نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وانزل الظلمات والنور، وقال الحمد لله لا لا لا. فلفظ تبارك من الفاظ الثناء، يعني المدح والتمجيد والتعظيم والتوقير. ولذلك قالوا في استهلالات الصور او بدء الصور ان الصور القرآنية كلها او كلها بدأت ب10 اساليب، منها اسلوب المدح والثناء. واسلوب المدح والثناء جاء في 7 صور، 5 منها مبدوءة بالحمد، و2 مبدوءتان بتبارك. فالفاتحة وسورة الانعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر، كل هذه الصور 5 مبدوءة الحمد لله، هذا ثناء. سورة الفرقان وسورة الملك مبدوءة تبارك. فالصور المبدوءة بالحمد والثناء كم سورة؟
سبعة.
والمبدوءة بالتسبيح وهو التنزيه والتقديس كم؟
سبعة.
فالثناءات سبع والمسبحات سبع. معنى تبارك تعالى، تبارك تعالى وتعاظم وتقدس في ذاته وفي صفاته وفي افعاله عن كل ما سواه. وتابر يقول لنا الشيخ عن كل ما سواه ليه؟ لان تعالى تبارك صيغة تفاعل، صيغة ايه؟
تفاعل.
والتفاعل غالبا يكون بين اثنين، خاصم واحد خصم واحد، شاتم واحد مع واحد، تقاتل واحد مع واحد، صيغة تفاعل، صيغة ايه؟ تفاعل. كان في اثنين يعني، اثنين بيتنافسوا، تنافس واحد مع واحد. فتبارك صيغ التفاعل، صيغة ايه؟ تفاعل. كأن انا بقول كأن كل من في الدنيا يتنافسون مع الله في العلو. وانا هقول لكم على حاجة تدل على كده. احيانا ترى قصرا من القصور او حديقة من الحدائق او اساسا من الاساسات في قصر في فيلا بتاع، الا الجنة فيها زي دي؟ مش بيقدروا يقولوا كده؟ هل الجنة فيها زي دي؟ فينا يقولوا كده؟ تعالى تبارك الله، تبارك الله في ذاته، فلا شيء يعلو فوق ذاته، وفي صفاته فلا صفة تدنو من صفاته، وافعاله فلا فعل محكما كافعاله، وفي ارادته وفي عطاءاته وفي انعامه تبارك. كأن هناك تنافسا، والله تبارك وتعالى تبوأ القمة والذروة التي لا يصل اليها احد من خلقه. وما دام وصل الى هذا اذا هو اله واحد. ما هي ده تقرير التوحيد، تقرير التوحيد بابلغ صيغة، ابلغ ايه؟ صيغة. تبارك كل ما سواه دونه. الشريك مماثل لشريك ولا لا؟ الله لا مماثل له، يبقى ملوش شريك. تبارك تعالى. انت بتتخذ الواد ليه؟ ليكون خليفة لك لانك تموت. الله تعالى وسمى عن اتخاذ الولد، وزكي ولم يتخذ ولدا جاي فلا، في نفس الصورة. في كلمة تبارك كلمة فذة غريبة عجيبة، غريبة في معانيها، عجيبة في عطاءاتها. إذ يقرأها المسلم على يعني بفه يهتز كيانه ويسبح في بحارها عقله. تبارك، وتبارك دي، ولذلك العلماء فسروها بتفاسير متعددة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسرها تبارك الذي نزل الفرقان، يعني تبارك الله يعني قال ما زال ولم يزل. هشرح لكم. والضحاك يقول تمجد، والحسن البصري والنخعي يقولان تبارك اي تزايد خيره وكثر عطاؤه، واخرون يقولون تبارك، والهم الجمهور، تعالى وتعاظم. خلاصة فيها ثلاث آراء: تعالى وتعاظم وتمجد وتقدس وتسامى، ادي واحد معنى واحد في ذاته وصفاته. كثر خيره وكثر عطاؤه، اثنين. ما زال ولم يزل، ما زال ولم يزل يعني ايه؟ ما زال يعني هو الاول، ولم يزل هو الاخر. الثبوت، الله ثابت لا بداية له ولا نهاية. اذا قال لم يزل، جابوها منين المعاني دي؟ ايه كلمة تبارك؟ كيف تفيد هذه التفسيرات؟ قالوا اصلها مأخوذة من البركة. تبارك مأخوذة من ايه؟ من البركة. طيب والبركة دي مأخوذة من ايه؟ قال مأخوذة من برك البعير. برك، وايه برك البعير؟ صدره، صدر البعير، صدر الجمل اسمه برك. من صدر الجمل خدوا كلمة البركة، ومن البركة اخذوا تبارك. لسه ما فهمناش برك، ما فهمناش. برك الجمل صدره، والجمل لما يبرك يعني القى ببركه بصدره على الارض. الجمل لما بيحط صدره على الارض يبقى ايه؟ برك، نقوله بركة. فتبارك مأخوذة من البركة، والبركة مأخوذة من برك البعير، وبرك البعير يعني ألصق صدره بالأرض. ففيها معنى الثبوت واللزوم، الثبوت وإيه؟ واللزوم. ومن هنا سمي الماء المحبوس في مكان بركة. ليه؟ لأن البركة الماء ثابت فيها، الماء لازم وثابت فيها. فتبارك مأخوذة من البركة، والبركة مأخوذة من برك البعير، ومنه سميت البركة بركة لأنها محبس الماء، والماء ثابت فيها ملازم لها. فالذي أخذ معنى اللزوم والثبوت كابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال معنى تبارك لم يزل ولم يزال، يعني الثابت الذي لا يتغير. الثابت الذي ما معنى لا يتغير؟ يعني لم يكن معدوما ثم وجد، او ولم يكن موجودا ثم يموت. لا، لا يتغير، لا اول له ولا اخر. خدتها منين؟ ثبوت البركة، ثبوت البركة. والبركة تكون الثبوت ليه؟ لان من البركة اخذنا البركة، والبركة الماء ثابت فيها، صح ولا لا؟ وملازم لها. فمن اخذ معنى اللزوم فسر تبارك لم يزل ولم يزال. والذي فسر تبارك من البركة بمعنى التزايد، بمعنى ايه؟ التزايد. قال تزايد خيره وكثر عطاه. طب واللي قال بمعنى تعالت ذاته وصفاته؟ قال البركة من الزيادة، الزيادة في الذات ولا الزيادة في الافعال؟ الزيادة في الذات، الزيادة في الذات. يبقى تعالى ذاته وصفاته وافعاله لا ذاته وصفاته عن الخلق كله، اللي هو تعالى الله علوا كبيرا. التعالي في الافعال اللي هي كثر خيره، كثر ايه؟ كثر خيره. نوضحها اكتر. البركة هي ثبوت الخير الالهي في الشيء، ثبوت الخير الالهي في الشيء. ولما كانت البركة تصدر من باب لا يحس، ما تعرفش جاء منين يعني، لا تراها. من باب لا يحس وعلى هيئة لا تحصى. وعلى هيئة لا تحصى يعني ما تقدرش تقول البركة دي بنسبة 10% ولا 50% لا تحصى، وما تعرفش هي جاية منين. البركة الخير الالهي ده يصل اليك في الشيء من مصدر لا تحسه، وعلى صورة وهيئة لا تحصى. قيل لكل زيادة لا يعرف سببها بركة. مثلا وضعنا اكل قدامنا، تبص الاكل كده تقول ده وكل نفرين، جمع 20 كلوا شبعهم وفضل. اذا كان في زيادة، الزيادة دي شفتها بعينك؟ شفتهاش بعينك. تقدر تجبرها؟ لا. تقول ايه الاكل ده مبارك؟ لك ده مبارك. ايه معنى مبارك؟ فيه زيادة مش عارفين هي جات ازاي، فيه زيادة مش عارفين هي جات ازاي. فيقال لكل زيادة في شيء لا يعلم قدرها ولا يعرف الباب الذي جاءت منه، يقال لهذا الشيء مبارك وفيه بركة. وفيه بركة، كأن البركة في الله تبارك وتعالى، علو الله تبارك وتعالى بركة لا تحصى، علو لا يقدر، لا تدركه التقديرات. من هنا ايها الاخوة، ده باختصار يعني، فيها كلام كتير جدا، جاء اشتقاق كلمة تبارك. كلمة ايه؟ تبارك. تبارك يعني تعالى وتعاظم في ذاته وصفاته وافعاله، او تبارك لم يزل ولم يزال، يعني ثابت هو الاول وهو الاخر، ومأخوذة من البركة. وكل زيادة في شيء لا نعرف من اين جاءت ولا كم قدرها، نقول عنها هذا الشيء مبارك وفيه بركة. وفيه بركة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ترتيب علو الله تبارك وتعالى وسموه، او ترتيب كثرة خيره وتزايد عطاءاته على المعنيين، يعني على تنزيل الفرقان. تبارك الله تعالى او تبارك الله كثر خيره، ليه؟ لانه الذي نزل الفرقان. اللي نزل الفرقان ده يبقى تعالى تعالى، او اللي نزل الفرقان ده خيره كتير وعطاءه يامي. ليه؟ الفرقان اللي هو القرآن فيه أدلة كثيرة على عظمة الله وتمام قدرة الله وسمو حكمة الله، فالفرقان دال على علو الله وسمو حكمته وعظمة قدرته، ولذلك رتب تبارك عليها. او القرآن خيره كثير وعطاؤه وفير، انزله الله هدى ورحمة للناس، انزله عبادة للناس، انزله فرقانا بين الحق والباطل، ارسله دليلا على سبيل المعاش وسبيل المعاد، انزل وبشر فيه، فخيره كتير وعطاءه كتير، فترتبت البركة عليه. ترتبت البركة عليه لان القرآن عظيم يدل على العظيم، ادي واحد. او رتب تبارك على انزال الفرقان لان الفرقان كثير الخير متزايد العطاء، فيه نعم لا تحصى، انزله شفاء ورحمة للمؤمنين، وهكذا. ده ترتيب تبارك عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جعل الله تبارك وتعالى صلة الموصول، خلوا بالكم من الحتة دي. نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي مين الذي ده؟
الله.
كان واحد يسأل انت تقول زفلان انا قابلت يعني الذي يعني قابلت الذي، تقول الذي مين يا اخي؟ الذي كان معنا يوم كذا. عرفت مش كده؟ فكلمة الذي لوحدها لا تفيد التعريف، انما متى تكون معرفة؟ بصلتها. وذلك لو قلت جاء الذي او قابلت الذي ما فهمتش حاجة، لكن لو قلت قابلت الذي كان معنا في المكان الفلاني عرفت. فكان معنا باسم الصلة. فالله تبارك يقول تبارك الذي، ويجعل الصلة نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واضحة؟ قال العلماء ان من شرط الصلة ان تكون معلومة عند السامع، ان تكون معلومة عند السامع. يعني ايه معلومة عند السامع؟ انا قلت لك جاء الذي ولا قابلت الذي، كان معنا في المكان الفلاني. لو قلت لك كان معنا في المكان الفلاني وانت ما كنتش لك تعرفه، اذا كان معنا في المكان الفلاني انت عارف المكان الفلاني وعرفت اللي حصل فيه. تبارك الذي سلم علينا، خلاص سلم علينا في المسجد، جاء الذي سلم علينا في المسجد، انت عارف ان فلان سلم علينا في الجامع، تبقى عرفت الذي ده. لكن قلت جاء الذي سلم علينا في المسجد، واحد واقف ما كانش معانا بيسلم علينا، عرفه؟ ما يعرفوش. تفهمت تقول ليه؟ من شرط الصلة ان تكون معلومة عند السامع. الله تعالى يخاطب بهذا القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم والمشركين، مش كده؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هل الكفار عارفين ان ربنا نزل الفرقان؟ ما هم مش عارفين، ده منكرين بدليل. مش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الا افك الافتراء؟ قالوا ما قالوش، وقالوا له دي اساطير الاولين. يبقى هم ما همش مؤمنين ولا معتقدين ولا عارفين ان الله هو الذي نزل الفرقان. ومن شرط الصلة ان تكون معلومة عند المخاطب، فكيف جاء القرآن بها وهي ليست معلومة عند المخاطب وهو ابلغ اللغة العربية؟ واضح السؤال كده؟ ربنا قال في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا ايه؟ لا شك فيه. طيب الكفار شكين في القرآن ولا لا؟ ازاي يا رب تقول لا شك فيه والقرآن شك؟ واحد بيقول لك كده يقول لك القرآن بتاعك ده بيكذب. السؤال يا شيخ احمد عشان الوقت ضيق، يقول لك قرآنكم بيكذب، بيقولوا بتقولوا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني مفيش حد شك فيه. يقول لك الكفار شكين واحنا شكين فيه، اكثر العالم شاكك فيه. وازاي تقول ريبه فيه؟ لا مش انت بتخاطب ناس، انت بتخاطب مشركين، مش رب تجيب جوب بتاعها. الله تبارك وتعالى نزل الشيء، جعل الشيء الذي ينكره المشركون كأنه غير منكور. ليه؟ لانه واضح وظاهر بحيث لا يجحده احد، بحيث لا يجحده احد. يعني هو من الوضوح والظهور والبيان بحيث لا ينكره احد عاقل. فاذا انكرتموه فانتم كالانعام بل اضل سبيلا. وذلك تبارك الذي نزل الفرقان. احنا ما قلناش هو نزل الفرقان، يا اخي ده نزل الفرقان دي جاء الله بها صلة وجعلها كأنها امر معلوم وواضح وكل عاقل يعرفها، وكل عاقل يعرفها، ليبين مدى ضلال المشركين ومدى جحتهم ومدى عتوهم، كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفى عنه الريب والشك، مع ان هناك ملايين يشكون في هذا الكتاب، ولكن لا عبرة بشكهم، ان هو الا شك الاهواء، ولكنهم لو عقلوا ما شكوا. اذا هذا شك، شك معاندة، شك ايه؟ معاندة. وقد يكون في نفوسهم انه لا، انهم لا يشكون، ولكن يعلنون هذا الشك، يعلنون ايه؟ هذا الشك، وفي انفسهم يعرفون انه حق، كما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون صدقه وامانته، وما عذاب له الكذاب، ويقولوا ساحر. واضحة؟ لا، هي صعبة شوي، هي انا عارف انها صعبة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. كلمة نزل على عبده صلة. ويقول العلماء ان من شرط الصلة في اللغة العربية ان تكون معلومة عند المخاطبين، والمخاطبين مقرين به، والا لا تفيد التعريف، وبعض المخاطبين لا يقرون بها، فكيف يخاطبهم بها؟ قال يخاطبهم بها بيانا لجهلهم، وكأن الله يقول ان كون الله منزلا للفرقان قضية واضحة كل الوضوح، لا يعني لا يدركها الا من عميت بصيرته، يعني لا ينكرها الا من عميت بصيرته، يعني هذه قضية واضحة لا يجحدها احد عاقل اطلاقا، فجحودها عظيم وانكارها كبير، تبشيع لقولهم ان هذا الا اساطير الاولين، وقولهم ان هذا الا افك افتراء، لما قالوا اساطير الاولين اكتتبها، ومرة قالوا هذا افك افتراء، وقال ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الله تعالى يشنع ويبشع جرمه ويقبحه تقبيحا اعلى، لانه نزل الامر الذي ينكرونه منزلة الامر الواضح والشمس الساطعة التي لا ينكرها عاقل في العالم اطلاقا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الصورة، الآية أيها الإخوة مكية، الصورة دي من الصور المكية على الرأي المشهور، يعني حتى اللي قالوا فيها مدني قالوا أول الصورة مكي قطعا، والله يقول في القرآن المكي ليكون للعالمين نذيرا. العالمين، العالمين دي جمع عاقل، مين العالمين دول؟ قالوا الانس والجن، والبعض قال الانس والجن والملائكة. طب الملائكة معصومين، قالوا ما، لكن ارسل اليهم ليذعنوا لشرفه وقدره، ليذعنوا لشرفه وقدره. بل ان بعض العلماء، ولكن مش هشرحها يعني، قال مبعوث للعالمين حتى للجمادات. سبحان الله. طب للجمادات دي غير مكلفة. قال مرسول صلى الله عليه وسلم قال وبعثت الى الخلق كافة. الخلق مش الى الناس. يعني الى كل الخلق. فالرأي الاقوى العالمين الانس وايه والجن. والآية دي مكية. ليه بأكد انا على كلمة دي مكية؟ وارسل لعالم الانس والجن الذين عاصروه صلى الله عليه وسلم والذين يأتون من بعده الى يوم القيامة. وقال العالمين مش لهؤلاء القوم، ليكون في ذلك رد بليغ على المستشرقين والافاكين الغربيين الذين يقولون ان دعوة الاسلام دعوة بدأت محلية هي دعوة وحركة إصلاحية محلية في مكة، ولكنها بعد أن اتسعت فتوحاتها طمعت وتطلعت أن تكون عالمية. فالله تعالى يحسم القضية من أولها، من أول إنزال القرآن، والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لم يخرج منها أنه بعث للعالمين نذيرا، ولم يبعث لأهل مكة وحدهم، لأنهم يريدون تضليل المسلمين ويقولون أن الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني لتنذر مكة والبوادي التي حولها، أما أنت فلست رسولا لا إلى المدينة ولا إلى البحرين ولا إلى العراق ولا إلى مصر ولا ولا. ولا الناس عم يسمعوا كلام زي في التلفزيون ولا في مجلة يصدق ويقول لك والله كلام عاقل يا أخي. لا متش عاقل يا حبيبي. الآية دي مكية. والله يقول فللعالمين عالمي الإنس والجن نذيرا. هتقول العالمين الإنس والجن كلهم اللي في عصره، وقال هو ده خاتم النبيين والناس لابد لهم نبي، إذا لابد يكون رسول إلى العالمين الموجودين في عصره وبعد عصره، لأن هم يفترون على القرآن ويضللون الناس ويرشحون العلمانية بأن دعوة الإسلام دعوة محلية بدأت في مكة، ولما نجحت في مكة واتسعت الفتوحات طمحوا وطمعوا وتضرزوا أن تكون ايه طلعوا فيها، طلعوا فيها. فالله يقول هذا قرآن مكي، وقبل ان يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهو لا يزال يختفي في صلاته ومعه حفنة من المسلمين، يقرر القرآن انه ارسل للعالمين مش ارسل الى مكة. وقوله لتنذر ام القرى ومن حولها، اي لتبدأ الانذار ام القرى ومن حولها، ولعل ذلك دليل على ان مكة تقع في وسط الكرة الارضية. مكة هنا، ما حولها، كل هنا الى ان تنتهي الدنيا حولها، ومن هنا ومن هنا من الاربع جهات اسمه حولها، اسمه ايه حولها، مش جزر ام القرى وما كان قريبا منها، هي مركز الدائرة، هي مركز ايه الدائرة. وذكر المسجد الحرام في وسط العالم بالضبط، وثبت جغرافيا انه في وسط العالم. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان الذي فرق، فارق بين الحق والباطل، فيه فرق وفيه فرق، والاثنين تقريبا زي بعض يعني، ولكن عند التدقيق تأتي كلمة فرق في المعاني، فرق بين الحق والباطل. انت شفت الحق؟ شفت الحق؟ تقدر تجيب لك كيلو حق؟ الحق ما لا يشاف معنى من المعاني، ليس مادة. الفصل بين المعاني تقول فرق، والفصل بين الماديات تقول فرق. فرق الملابس، فرق الكراسي، فرق السجاد عن بعضه، فرق الجدار، فرق لحمة. في الأجسام تقول فرق، جعل دي في حتة وده في حتة فصل بينها، ولكن في المعاني تقول فرقة. تقول ايه فرقة؟ ففرقان من فرقة، فرقة بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشد والغي، بين الخيبة والفلاح، بين وبين وبين وبين، فسمي فرقانا. والفرقان نعمة من الله تبارك وتعالى، ووصفت التوراة كذلك بانها فرقان. الفرق قلنا الفرق فرق بين المعاني وفرق بين الايه الاجسام، او الفرقان لانه نزل مفرقا. نزل ايه؟ وزق نفسه الرسول عليه. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وربنا يقول في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقان، فرق بين الحق والباطل، بين الظلام وبين النور، كذا كذا كذا، بين الصالح والطالح. او فرقان نزل مفرقا، او فرقان لم ينزل جملة واحدة ونزل فرق ما قلنا، وكون هو مفصول بعضه عن بعضه، دي صورة ودي صورة ودي صورة ودي صورة، ولم يكن صورة واحدة. خلاص. وهكذا ايها الاخوة ينتهي الوقت وما زلنا في اول سورة، في اول اية، وبقي تفسير كلمة نذيرة. من ربنا يقول: انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ايش من قال لي كل العالمين نذيرا؟ خص الانذار ولم يقل التبشير. ليه؟ لانه اول ما بدأ مهد الدعوة مع قوم مشركين، وليبين براعة استهلال ان الصورة نزلت في بيان اجرامات وتعنتات الكافرين. لعالمين نذيرا، لان الذين ساذكرهم في هذه الصورة مجرمون متعنتون، فيناسبهم الانذار. اما الصالحون الطائعون فيناسبهم التبشير، والصالحون الطائعون لم يأتوا الا في جزء بسيط من الصورة، وهم المذكورون في اخرها، في اخرها من باب التحلية، في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.